بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. تعرضت في الحلقة السابقة لتسجيل نقد على العلمانية في اعتمادها المنطق الحسي التجريبي، وفي تصويرها أن الدين منهج مثالي لا واقعي. تعرضت لنقد ذلك،
نعم، ولكن سمعت
أما هنا فنحن الآن نتعرض إلى فكرة أخرى، وهي ما تتبناها العلمانية السياسية من نظرية فصل الدين عن الدولة بعبارة واضحة. نحن نريد أن نتحدث عن هذه النقطة، أن الدين، أن الإسلام دين ودولة. هذه النقطة عندما نريد أن نتحدث عنها نستدل عليها بالعقل والنقل. نقول العقل لو خلي وحده لأدرك وحكم بأن الإسلام فكر يشمل ويستوعب إقامة الدولة والنظام الإسلامي أيضا، وذلك لأن الله تبارك وتعالى عندما خلق المجتمع البشري، المجتمع البشري بحاجة إلى نظام إداري يوفق بين المصالح العامة والمصالح الخاصة، ويقوم بفض الخصومات ورفع المنازعات وتأمين الحياة الكريمة لأفراده. بما أن المجتمع البشري محتاج إلى هذا النظام، فالله تبارك وتعالى إما عالم بهذه الحاجة أو جاهل. لا يمكن القول بأن الله يجهل حاجة المجتمع البشري إلى نظام إداري. فإذا كان عالما فإما أن يكون قادرا على إيصال هذا النظام إلى المجتمع البشري أو عاجز. لا يمكن القول بأنه عاجز عن إيصال النظام البشري، عفوا، عن إيصال النظام الإداري. فإذا كان عالما بحاجة المجتمع البشري إلى النظام وقادرا على إيصال ذلك النظام، فلا عائق أمامه عن إنزال ذلك النظام وتشريع ذلك النظام للمجتمع البشري. وهذا ما يعبر عنه علماؤنا بقاعدة اللطف. إذن العقل لو خلي وحده لحكم بأنه ما دام المجتمع البشري محتاجا لنظام إداري، فمقتضى علم الله بهذه الحاجة وقدرته على إشباع هذه الحاجة وتشريع ذلك النظام أن ينزل نظاما إلى البشرية يدير شؤونها، ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، يعني الميزان هو النظام، والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي لتتحقق العدالة على الأرض. مضافا إلى أن علاقة الإنسان بالله بما وراء الطبيعة هي علاقة الخلافة. حتى العلماني المؤمن بالله يؤمن بأن الإنسان ليس أصيلا في هذا الكون، وإنما هو نائب أو خليفة أو وكيل عن ذلك الأصيل. بما أن الإنسان ليس أصيلا وإنما هو خليفة، مقتضى الخلافة أن يتبع الإنسان النظام الذي وضعه من استخلفه على هذا الكون. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض واستعمركم فيها.
يبدو أن هذا الكلام يعني عندما يتحدث به الإسلاميون لا ريب فيه ولا أشكال فيه. الإشكال هنا أن العلمانيون يضفون على كل المعاملات وكل الإجراءات العملية في الحياة المنهج التجريبي العلمي الذي تحدثتم عنهم في الحلقة السابقة. هل هناك إشكال يرد على هذه القضية؟
نحن الآن نوضح
نعم
نظريتنا في أن الإسلام دين ودولة، ثم نقف مع العلمانيين على كل جزئية تتنافى مع ذلك.
طيب، أريد أن أقف معك على هذه الجزئية،
وهي
أنه هل هناك غير في أن يتبنى المنهج الألماني إدارة الحياة؟
سنقف على هذه الجزئية.
تفضل.
نعم، نقول بما أن العقل يفرض أنه لا بد من أن ينزل الله نظاما إداريا يتكفل إدارة الشؤون، شؤون المجتمع البشري والتوفيق بين المصالح العامة والمصالح الخاصة، باعتبار أن نسبة الإنسان في هذا الكون نسبة الخليفة وليس نسبة الأصيل. إني جاعل في الأرض خليفة، يا داود إنا جعلناك خليفة، جعلكم خلائف في الأرض واستعمركم فيها. مضافا إلى النقل، نحن عندما نراجع الآيات القرآنية نجد أن هذه الآيات على صنفين: صنف يتحدث عن كون الحكم والنظام الإداري بيد الله تبارك وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، أي نظام هو خير للبشرية يختاره الله تبارك وتعالى. مثلا قوله تعالى إن الحكم إلا لله، وكذلك قوله تعالى ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فإنه إذا كان الهدف من رسالة السماء إقامة العدالة على الأرض، فكما تكفلت الرسالة بإقامة العدالة فقد تكفلت بآليات إقامة العدالة، وهو ما نعبر عنه بالنظام والجهاز الإداري أو الدولة. وهناك صنف من الآيات يتحدث عن ضرورة تطبيق حكم الله، مثلا قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، مثلا قوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقال تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن بملاحظة الدليل العقلي والنقلي نستفيد أن الإسلام دين ودولة، أي أن الإسلام وضع نظاما لإدارة شؤون المجتمع وهو ما نسميه بنظام الدولة. هناك مفارقات أو مواطن تقاطع بين العلمانية والإسلام تتعلق بجهاز الدولة، تتعلق بالنظام الإداري المعبر عنه بالدولة. الأول مسألة الولاية، ولاية الحاكم الشرعي أو ولاية الفقيه. العلماني يقول عندما تجعلون الولاية لشخص أو لحزب أو لجماعة معينة فهذا يعني إقصاء الشعب، يعني هذا يعني أن لا سلطة للشعب، وهذا يعني الإنغلاق وعدم قبول التعددية في مجال إدارة الدولة. هنا لابد أن نتعرض إلى هذه النقطة. مسألة ولاية الفقيه هذه نظرية وليست هي الإسلام، يجب أن نحاكم الإسلام بما هو مسلمات الإسلام لا بنظرية قال بها بعض الفقهاء ولم يقل بها البعض الآخر. هذا لا يجب أن يكون موطنا للاصطدام مع النظام الإسلامي، أن النظام الإسلامي يتبنى الدكتاتورية ويتبنى الحزب الواحد والفكر الشمولي لأنه يتبنى نظرية ولاية الفقيه. نظرية ولاية الفقيه نظرية فقهية محل خلاف بين الفقهاء. هناك جمع من فقهائنا ومنهم السيد الخوئي رحمه الله وبعض أساتذتنا المعاصرين يقولون بأن هناك فرقا بين الدستور وبين السلطة التنفيذية. الدستور دستور إسلامي ولكن السلطة التنفيذية لا يجب أن تكون بيد الفقيه. السلطة التنفيذية حسب ما تقتضيه المجتمعات العقلائية، المجتمعات العقلائية لدى البشرية. بمعنى آخر أن الإسلام تدخل في وضع الدستور ولم يتدخل في تحديد من هو الحاكم، ولم يتدخل في تحديد من هي السلطة التنفيذية في مجال الحكم. في عصر الحضور، حضور المعصوم عليه السلام، طبعا نحن لا نضمن شخصا يطبق هذا الدستور بتطبيقا دقيقا سليما إلا المعصوم، مقتضى الأدلة والنصوص الخاصة أن نسلم ذلك للمعصوم، ولكن في عصر غيبة المعصوم لم يتدخل الإسلام في تحديد الحاكم، في تحديد السلطة التنفيذية. نعم تدخل في وضع الدستور، لكن لم يتدخل في تحديد السلطة التنفيذية. فالمرجع حينئذ السيرة العقلائية، المجتمع العقلائي، المجتمع العقلائي هو الذي يختار السلطة التنفيذية بحسب الموازين العقلائية المتسالم عليها، والموازين العقلائية هي ميزان الانتخاب وصندوق الاقتراع. هذا لا يمنع منه كثير من فقهائنا. إذن لا يجب أن يحاسب الإسلام على ضوء نظرية فقهية، هذا الذي يريد أن أبين. الإشكالية الثانية التي قد تكون موضع تقاطع بين العلمانية والإسلام، إشكالية الاقتصاد الإسلامي. أنتم تعرفون أن الاقتصاد الرأسمالي الآن قائم على ركيزتين، ركيزة القروض الاستثمارية، البنك الربوي، لولا هذه القروض الاستثمارية لما تحركت عجلة الاقتصاد. جميع المشاريع تحتاج إلى قروض استثمارية، وهذه الفائدة المأخوذة هي مقابل خدمات مصرفية. والركيزة الثانية هي عنصر المخاطرة بالأموال. هذا النظام الاقتصادي لا يتبناه الاقتصاد الإسلامي ويطرح بديلا عنه البنك اللاربوي. نحن في قبال ذلك نقول لم يجرب العالم الاقتصاد الإسلامي إلى هذا اليوم. لا داعي لوضع إشكالية أمام الاقتصاد الإسلامي، والحال بأن الاقتصاد الإسلامي لم يطبق إلى هذا اليوم. إلى الآن لم تطبق دولة النظام الإسلامي في مجال الاقتصاد، أي البنك الإسلامي. إلى الآن هذا لم يطبق.
سماحة الشيخ، عذرا، هناك وقفة مع الاقتصاد الإسلامي، لأن هناك بعض يرى أنه أصلا أين الاقتصاد الإسلامي؟ لم يطرح الاقتصاد الإسلامي بشكل واضح وجلي حتى يعرفه العالم. هذه النقطة سنرجع عليها ولكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين تابعونا ولكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين مرحبا بكم من جديد، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج أفكار وحوار. رحبوا معي أيضا بضيف الحلقة الأستاذ في الحوزة العلمية سماحة السيد منير الخباز. سماحة السيد مرحبا بك.
أهلا.
كان الحديث حول أن الإسلام له اقتصاد خاص، وأن العالم لم يجرب الاقتصاد الإسلامي حتى يحكم بفشله من عدمه. طيب الاقتصاد الإسلامي أين هو؟ هنا سؤال يطرح. ثم أنه إذا كان موجود لم يطرح بالشكل الواضح والجلي. ثم سمحت السيد إذا سمحت لي عودا على ما بدأتم به، أنه الإسلام يمتلك دينا ودولة، روحا وعقلا، يمتلك إدارة الحياة ويمكن أن يدير الحياة. واستدللتم بالآيات القرآنية، ولربما يضاف إليه بعض الأقوال الشريفة للمعصومين سلام الله عليهم. طيب هذا كله يعتبر يعني التراث الإسلامي العظيم الذي ورثناه. هذا التراث كان موضع جدل، بعضهم يعني وافقه بالمطلق كالإخبارية والسلفية، وبعضهم ناقش فيه وأقصاه كالعلمانية والليبرالية، والبعض الآخر جعل التراث محطا لقراءة جديدة، ويعني يحاكي التراث محاكاة ولا يسلم بكل المعطيات. طيب في ظل هذه الإشكاليات الموجودة، كيف يمكن أن نقرأ الدين والدولة الإسلام، الاقتصاد الإسلامي، كيف تكون الصورة؟
أما بالنسبة إلى الاقتصاد الإسلامي فقد كتب الكثيرون في الاقتصاد الإسلامي من جميع المذاهب الإسلامية كتبا مفصلة، ومنها ما كتبه السيد الشهيد السيد محمد باقر الصادق قدس سره في كتابه اقتصادنا وكتابه البنك اللاربوي في الإسلام وغيره من الكتاب المسلمين. فالاقتصاد الإسلامي معروض بشكل واضح لمن أراد الرجوع إلى هذه الكتب. ويلات النظام الاقتصادي العالمي الآن ناشئ عن اعتماد النظام الرأسمالي. الآن العالم يمر بركود اقتصادي حاد نتيجة اعتماد الاقتصاد الرأسمالي، وما زال الاقتصاد الإسلامي مغيبا ومعزولا. سمعت تقريرا في أحد القنوات الفضائية في هذه الأيام أن المصرف الإسلامي في الكويت، في السعودية، في قطر، في الإمارات، هناك مصارف إسلامية تتبنى تعويض القروض الاستثمارية بنظرية المضاربة في الأموال، وتتبين يعني تعوض أو تستبدل هذه الأمور، تستبدل القروض مثلا ببيع السلع والتجارة بها. الآن تقرير أنه في ظل هذا الركود الاقتصادي الفعلي أكثر البنوك ضمانا للمال المصارف الإسلامية، لأنك تملك سلعة، لأنك تملك نقدا. أنت الآن تملك من خلال المصرف الإسلامي سلعة يتعامل بها، تملك من خلال المصرف الإسلامي أعيان متحركة، أعيان متجسدة في الخارج، هي في معرض الطلب والعرض. إذن بالنتيجة المصارف الإسلامية، وقد أقيمت التجربة في هذه الدول كما ذكرت، لها إيجابيات كثيرة. لو أن هذه التجربة عممت وأخذت مسارها العالمي لرأينا إيجابياتها ولجوء كثير من أصحاب الأموال وأصحاب الشركات الدولية والإقليمية إلى هذه المصارف. إذن الاقتصاد الإسلامي ما زال لم يجرب، وبالتالي لا يمكن جعله نقطة افتراق بين العلمانية وبين الإسلام. أما مسألة التراث والمناقشة في التراث الإسلامي، فنحن استدللنا بآيات واضحة لدى الذهن العربي، لا تحتاج إلى تأويل أو مراجعة أو تأمل. هي آيات لو عرضت على الذهنية العربية ولو عرضت على المجتمع العربي لفهم منها أن الإسلام نظام إداري كما هو دين في المحاريب وفي الأخلاق وفي مجال التربية. الإشكالية الثالثة التي هي موطن احتكاك بين العلمانية والإسلام مسألة إقامة الحدود، حيث يحتج كثير من العلمانيين أنه لو سلم الأمر إلى النظام الإسلامي لدخلنا في مشكلة عويصة، وهي مشكلة إقامة الحدود، قطع يد السارق وجلد الزاني وقتل القاتل وأشباه ذلك. مع العلم أولا أن إقامة الحدود هي أكثر ردعا وأكثر استلزاما للأمن والسلم الاجتماعي من أي عقوبات أخرى بحسب التجربة البشرية. وثانيا نحن لا نمنع من وضع مصحات نفسية ومصحات عقلية لمن يقوم ببعض هذه الجرائم، لكن هناك فرق بين المجرم وبين المريض. المريض لا يقام عليه الحدود، من ارتكب هذه الجرائم لمرض نفسي أو عقلي أو جذور نفسية متراكمة يدخل ضمن هذه المصحات، هذا شيء لطيف شيء ممتاز. ولكن من كان مجرما محترفا لم يكن متلبسا بمرض، هذا لا يمكن علاجه من خلال وضع مصحات نفسية أو عقلية وتعويض العقوبات الإسلامية بمثل هذه الأمور. ثالثا مسألة إقامة الحدود ما زالت مسألة جدل بين الفقهاء، ما زال بعض الفقهاء يرى أن إقامة الحدود بيد الحكومة الإسلامية، يمكن أن تؤجلها ويمكن أن تطبقها، يعني ليس تطبيق الحدود الإسلامية أمرا حاسما، بل مرجعه إلى يد الحاكم الشرعي، إذا شخص المصلحة العامة في تطبيقها طبقها، وإذا شخص أن المصلحة العامة ولو سمعة الإسلام وسمعة الدولة الإسلامية في تأجيلها أجلها، هذا أمر يرجع إليه. الإشكالية الرابعة والأخيرة الذي أريد أن أتعرض لها حرية الإعلام وحرية النقد. قد يطرح العلماني أن النظام الإسلامي لا يسمح للصحيفة المعارضة، لا يسمح للقناة المعارضة، لا يسمح للفكر الناقد المعارض ويعبر عنه بصحف الضلال وكتب الضلال، ويستدل على حرمته بقوله تعالى واجتنبوا قول الزور، أو بقوله تعالى ومن يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله إلى آخر الآيات القرآنية والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله. نحن نقول المجال مفتوح إذا أعطي الفكر الإسلامي حقه في مجال الإعلام. إذا أعطي المجال الإعلامي للفكر الإسلامي أن يطرح نظرياته وأدلته وبراهينه بحيث يتبين الإسلام من غيره، حينئذ يمكن لأي صحف لأي إعلام مضاد أن ينقد الفكر الإسلامي. وهذا ما دلت عليه الآية المباركة لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. يعني حينما يتبين الإسلام من خلال إعطائه فرصة إعلامية كافية، لا مانع حينئذ من طرح الفكر الآخر، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. إذن هذه أوجه المقاطعة بين النظام الإسلامي والنظام العلماني، أوضحناها من خلال هذه.
طيب سمحت السيد، شكرا لكم. البعض يقول إن أصلا مسألة العلمانية مسألة أوروبية وموضوع أوروبي محض، انطلق إبان الثورة الفرنسية وكان له دعاته جان جاك روسو، جون لوك وغيرهم، هم الذين أسسوا لهذه الثورة، وبالتالي هي مشكلة أوروبية فرنسية لا داعي للحديث عنها ولا داعي للخوض في غمارها. ولكن البعض يتخوف من أن تسري هذه العلمانية كنظرية إلى الأوساط الدينية. طيب هل لهذا الخوف مبرر؟ يعني هل يمكن أن يتطور الفكر الألماني إلى الأوساط الدينية والإسلامية؟
أنا أقول لا داعي لهذا الخوف أصلا. فلنفترض أن العلمانية جذورها أوروبية، بالنتيجة إذا كنا موضوعيين علينا أن نحاسب ونطارح الفكر بما هو فكر، مع غض النظر عن منشأه وجذوره. هذا الفكر بما هو فكر، هل هو فكر صالح لمجتمعاتنا الإسلامية أم لا؟ هل هو بديل عن النظام الإسلامي أم لا؟ أما أن جذوره ما هي، مناشئه ما هي، هذا ليس شيئا مهما في هذا المجال. وأما أننا يمكن أن تدخل النظرية العلمانية، نعم أقول يمكن. ليش؟ أقول للإسلام هدفان، دولة الإسلام ودولة الإنسان. دولة الإسلام هذا الهدف الأقصى،
نعم،
الذي استدللنا عليه بالعقل والنقل وطرحنا الآيات المتعلقة بإقامة دولة الإسلام. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هذه دولة الإسلام. ولكن في بعض المجتمعات لا يمكن إقامة دولة الإسلام. إذا كانت المجتمعات ذات أديان مختلفة،
نعم،
وذات أعراق مختلفة وإثنيات مختلفة، لا يمكن حكمها بنظام إسلامي، لأنه يعني إثارة بؤر وإثارة مناشئ للتوتر الاجتماعي. مثلا العراق لا يمكن فيه إقامة دولة إسلامية، يعني لا يمكن إقامة نظام إسلامي في العصر الحاضر في العراق ما لم الشعب نفسه يجمع على النظام الإسلامي ويختار النظام الإسلامي. أو في لبنان مثلا.
طيب أي نظام مثلا يقوم بدل النظام الإسلامي؟
هنا أأتي إلى الهدف الآخر.
نعم.
أقول حيث لا يمكن أن نصل إلى الهدف الأقصى، ألا وهو هدف دولة الإسلام،
طيب،
والنظام الإسلامي، لأن إقامته تكون منشأ لحدوث توترات اجتماعية مختلفة، إذا نلجأ إلى الهدف الأدنى ألا وهو إقامة دولة الإنسان، الدولة التي تحترم الإنسان،
نعم،
الدولة التي تحافظ على كرامة الإنسان. وهذا ما نادى به القرآن الكريم. القرآن طرح،
هم يقولون أن الدولة التي تحترم الإنسان هي الدولة الديمقراطية.
نعم.
والديمقراطية لا يمكن إقامتها مع وجود الدين، إذ الدين يساوي العلمانية تساوي عدم الدين، وبالتالي نعم الديمقراطية نعم تنسجم مع العلمانية.
نعم كيف سنتعرض لهذا. نعم أقول دولة الإنسان هدف طرحه القرآن الكريم كما طرح هدف دولة الإسلام.
نعم
مثلا القرآن الكريم يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. كرمنا بني آدم يعني أعطينا الكرامة للإنسان بما هو إنسان، كرامة كونية وكرامة تشريعية. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. التعارف من ملامح دولة الإنسان. دولة الإنسان التي تحترم حقوق الإنسان وتحترم كرامة الإنسان، هذه الدولة هي التي تعرض لها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في عهده لمالك الأشتر، في عهده لمالك الأشتر حيث قال ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا فإن الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. إذن هنا تلتقي العلمانية والإسلام في الهدف الثاني. عندما لا يمكن إقامة الهدف الأول ألا وهو إقامة دولة الإسلام، فنحن نتفق على الهدف الثاني ألا وهو إقامة دولة الإنسان، الدولة التي تحترم الحقوق
هذه الدولة
وتحترم الكرامات.
هذه الدولة سنقف عندها ولكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين نحن معكم، تابعونا سنواصل.
إذا كان المنهج العلمي المعتبر لدى العلمانية والعلمانيين هو التجربة والحس، وأنه لا توجد في قبال ذلك حقائق مطلقة، فإنهم قد وقعوا في تناقض حاد جدا، وهو أنهم قد اعتبروا عمليا بأن نفس التجربة والحس حقيقة مطلقة جارية على كل وجود حسي، وأنه لا يقبل بسواها، مع أنهم قد أنكروا وجود أي حقيقة مطلقة.
سادة المشاهدين مرحبا بكم مرة أخرى، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج أفكار وحوار، موضوع حلقة اليوم العلمانية والدين في قسمها الثاني. سماحة السيد كان الحديث حول نقاط الاتفاق والافتراق بين العلمانية والدين، وذكرتم أن دولة الإنسان هي نقطة اتفاق بين العلمانية والدين. طيب الإسلام له مشروعه، العلمانية لها مشروعها، والمسلم يعيش حالة من التشظي والانقسام وحالة من الإزدواجية، هل يمكن رفع هذه الحالة؟
نحن نركز على عدة قضايا نعتقد أنه من خلالها يمكن التوفيق في الجهاز الإداري بين بعض معالم النظام الإسلامي وبعض معالم النظام العلماني، ونتيجة هذا التوفيق يمكن أن تتشكل ما نسميه بدولة الإنسان. القضية الأولى هي قضية الانتخاب. من المفارقات والتناقضات التي يطرحها الفكر العلماني هو أنه الميزان والمقياس هو صندوق الاقتراع، ولكن لو انتخب الشعب الإسلام فهو غير مقبول. كيف يجتمعان مقتضى النظام الديمقراطي ومقتضى أن الأساس في السلطة التنفيذية والتشريعية صندوق الاقتراع؟ أنه لو أدى وأفرز صندوق الاقتراع النظام الإسلامي، بمعنى أن الشعب صوت بأغلبية على النظام الإسلامي أو صوت بالأغلبية على حزب إسلامي أن يتولى السلطة التنفيذية أو صوت بالأغلبية على برلمان إسلامي، تمام؟ حينئذ بناء على أن الميزان هو صندوق الاقتراع أن نقبل بالإسلام، لأنه وصل عبر الشعب ووصل عبر صندوق الاقتراع. لكن التناقض الذي يستبطنه النظام العلماني هو هذه النقطة، أن صندوق الاقتراع ميزان يؤخذ به ما لم يفرز فكرا شموليا كالإسلام، هو يؤخذ به، إلا أن يفرز فكرا شموليا فلا يؤخذ به. لماذا؟ لأن الإسلام له، لنفترض مثلا من له مثلا قانون في الأحوال الشخصية يتعارض مع القيم العلمانية، من القيم العلمانية مساواة الرجل والمرأة، بينما الإسلام يجعل العصمة بيد الرجل، يعطي الرجل في الميراث سهما أكثر من سهم المرأة، يرى دية الرجل عندما يقتل ضعف دية المرأة عندما تقتل. إذن قانون الأحوال الشخصية لدى الإسلام قانون يصطدم مع القيم العلمانية ويصطدم مع قيمة المساواة بين والمكافأة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وبالتالي حتى لو أفرز صندوق الاقتراع نظاما إسلاميا وصوت أغلبية الشعب على النظام الإسلامي أو البرلمان الإسلامي فإنه لا يؤخذ بهذه النتيجة، وهذا تناقض يختزله ويستبطنه النظام العلماني. وبالتالي لحل هذا التناقض حتى تتشكل دولة الإنسان التي تحترم كل الحقوق وتحترم كل الديانات وتحترم الأنظمة، لا بد أن نقبل بنتيجة صندوق الاقتراع حتى لو أدى إلى إفراز النظام الإسلامي أو البرلمان.
فصندوق الاقتراع هو الحاكم،
هو الحاكم.
نعم.
القضية الثانية هي مشكلة المنظومة الأخلاقية. ذكرنا في الحلقة السابقة أن هناك قيم إنسانية كقيمة العدالة، كقيمة الصدق، كقيمة الأمانة، وقيم إدارية، روح المبادرة، تنظيم الأولويات، استغلال الوقت وأمثال ذلك. هذه القيم الإنسانية لا يطرحها النظام العلماني إلزاما، إنما يطرحها كمالا، بينما النظام الإسلامي يطرحها إلزاما. يعني من بنود النظام الإسلامي ومن فلسفة النظام الإسلامي التركيز على منظومة القيم الإنسانية والخلقية. فالإسلام كما شرع نظام جزائي، كما شرع نظام اقتصادي، شرع نظام تربوي، وألزم بتطبيق هذا النظام التربوي وألزم بالعمل به، بينما النظام العلماني لم يلزم بالقيم، يعتبرها قيما جميلة لكنه لا يلزم بها، وهذه نقطة تناقض أخرى في النظام العلماني. ما نراه من المآسي والجرائم الكثيرة، جرائم الاعتداء والظلم في المجتمعات الأوروبية والمجتمع الأمريكي بشكل خاص، كله ناشئ عن كون القيم الإنسانية مجرد منظومة جمالية وليست منظومة إلزامية كما يطرحها النظام الإسلامي. إذن نحن نقبل بدولة الإنسان عندما تتبنى القيم الإنسانية كمنظومة إلزامية يركز عليها من خلال وسائل الإعلام والمقررات المدرسية، ويحاسب عليها الموظف، ويحاسب عليها رجل الدولة، يحاسب على المنظومة، على المنظومة الخلقية كما يحاسب على الالتزام بالقوانين الأخرى. القضية الثالثة هي قضية الانغلاق والانفتاح. النظام الإسلامي متهم بأنه نظام شمولي يحتكر الحقيقة ويلغي الفكر الآخر، وبالتالي لا يسمح لأي فكر آخر، لأي حزب آخر أن ينشط من خلال المجتمع الإسلامي، وهذا ليس صحيحا أبدا، هذا الأمر ليس صحيحا. نحن عندما ننظر إلى الآيات القرآنية المختلفة، الآيات القرآنية احترمت الأديان الأخرى في ظل النظام الإسلامي. مثلا قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا، اليهود والنصارى والصابئون، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فأولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تحترم الصابئة والنصارى واليهود إذا احترموا دينهم. الآية القرآنية تقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. هذا احترام لهم مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. القرآن الكريم يقول: من ناحية إقامة العلاقات مع أهل الأديان وأهل التيارات المختلفة، الإسلام والقرآن الكريم يركز على عدم المانع من إقامة هذه العلاقات الودية كأنكم تريدون.
ولكن سماحة السيد، ولكن هؤلاء يعني هؤلاء النصارى اليهود الأحبار، هؤلاء يعتبرون أنهم من أهل الذمة وليسوا جزءا من الأمة. يعني الإسلام له حدود مع الآخر، فكيف تقولون أن الإسلام انفتح على الآخر؟
رجعنا إلى، نحن لا نتكلم عن النظام الإسلامي، نحن الآن في نظام توفيقي نسميه بدولة الإنسان. نحن نقول المجتمع الإسلامي يتقبل الأديان الأخرى ويتقبل الأفكار الأخرى. أما إذا أقيم نظام إسلامي كيف يتعامل مع الأديان الأخرى؟ هذه مسألة أخرى، يتعامل معهم بالذمة بشرائط الذمة أو بشرائط أخرى. أما المجتمع الإسلامي فهو أقيم على أساس احترام الأديان الأخرى. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مر مع أصحابه على كنيسة، فقال بعض أصحابه هذا مكان طالما عصي فيه الله، قال ما؟ قل هذا مكان طالما عبد فيه الله. ثم استدل بالآية القرآنية، الآية القرآنية التي تتعرض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله.
عذرا عن مقاطعة، بقية من الوقت قليل. بعض العلمانيين الآن يحاولون إقصاء الدين ويحاولون تهميش الدين، بل انتقل الموضوع إلى اضطهاد الدين ومحاربة الدين وليس النداء بالعلمانية فقط. طيب، مقابل هذا ما هي أدوات التحصين الفكري الذي تبنته المؤسسات الدينية والإسلامية ضد هذا التيار؟
ليست المسألة مسألة عداوة، وليست المسألة مسألة مشاحنة بين التيار العلماني والإسلامي. أنا أقول
سيد
يكفينا،
كيف لا تكون عداوة؟ البعض من العلمانيين نادى باضطهاد الدين ومنع المراسيم الدينية وإقصاء التعليم الديني ومحاربة الدين بشتى وسائل، كيف لا تكون؟
هذا ليس طرح العلمانية،
هذا الطرح العلماني المتطرف.
نعم أحسن، نعم. هذا تطرف في العلمانية وليس طرحا علمانيا، يعني بحسب المبادئ للفكر العلماني. نحن نقول أنه أولا أول أداة وأول وسيلة لتحصين الأمة أمام التطرف العلماني أو أمام الفكر العلماني الذي يلغي الدين هو سلوك المتدينين. نحن نستدل على نقاء ديننا بسلوكنا. إذا رأى الآخرون أن سلوك المتدينين لا يلتقي مع مبادئ الدين ولا يلتقي مع مبادئ الإسلام، فسوف تكون ثغرة واضحة للعبور إلى فكر الأمة وإلى المجتمع الإسلامي. سلوك المتدينين عندما يتبنى المتدينون القيم الإسلامية والقيم الإنسانية ولا يرى بنظر المجتمع أنهم متهالكون على السلطة أو أنهم متهالكون على المناصب أو أنهم متنافسون على الدنيا والأموال، عندما يرى سلوك المتدينين سلوكا نقيا فهذه أعظم رسالة تجذب الأمة إلى حظيرة القيم الإسلامية وحظيرة الفكر الإسلامي، وأن المجتمع سينادي يوما ويصوت يوما بأغلبية ساحقة على قبول الإسلام وعلى الفكر الإسلامي. ثانيا سد الفراغات، نحن ما زلنا نعيش فراغات. مثلا المطارحات الفكرية التي قام بها السيد الشهيد السيد الصدر، والتي قام بها الشيخ الشهيد الشيخ المطهري شيخ مرتضى المطهري قدس سرهما، هذا المشروع توقف الآن. الآن انشغلت المنظمات الإسلامية والمثقفون المسلمون انشغلوا بالقضايا السياسية وتركوا مشروع المطارحة الفكرية مع الفكر الآخر. نحن نحتاج إلى أن نستمر على ذلك المشروع. الإسلام لا يبقى لزخم جماهيري فقط، الإسلام كما يحتاج إلى زخم جماهيري يحتاج إلى مطارحات فكرية معمقة ومركزة. نحتاج إلى مواصلة مشروع السيد الصدر ومشروع الشيخ المطهري، أن تكون عندنا مطارحات فكرية على مستوى علم النفس، على مستوى علم الاجتماع، على مستوى علم القانون، كي يتبين الفكر العلماني مدى أصالة الفكر الإسلامي في مختلف الحقول الفكرية المختلفة. وهذا مشروع مع الأسف توقف. المسلمون انشغلوا عن هذا المشروع بأمور أخرى، بينما هو رصيد أساس لنفوذ الفكر الإسلامي وتحصين الأمة عن أي فكر آخر. الأداة الثالثة الوسائل الإعلامية. نحن عندما نراجع قنواتنا الإسلامية، نحن عندما نراجع الوسائل الإعلامية المختلفة التي نملكها نحن المسلمين، ما زلنا نركز على طرح الإسلام طرحا عاطفيا يعتمد الأساليب العاطفية، ما زلنا نعتمد على طرح الفكر الإسلامي طرحا ركيكا يعتمد على الأفكار الاشترارية والمكررة، والحال أنه لا بد أن نستغل هذه الوسائل الإعلامية التي بأيدينا في طرح المادة الإسلامية طرحا معمقا ومركزا، كي يكون أداة واضحة لتحصيل المجتمع الإسلامي من أي فكر متطرف يحاول أن يلغي الدين وأن يقصي الدين.
بنصف دقيقة، ألا يعتبر قراءة التراث وتنقيته من الخرافات عاملا مهما في عملية توطيد عرى المسلمين وتوحيدهم ضد التيارات الأخرى؟
طبعا قراءة التراث الإسلامي قراءة تنسجم مع المبادئ العامة للإسلام وتنسجم مع الأحكام العقلية الفطرية، هذه القراءة يجب أن يقوم بها الخبيرون بها والقادرون عليها، وبالتالي فهي جزء من المشروع المطارحات الفكرية التي تحدثنا عنها.
سمعت السيد، أنا في ختام هذا اللقاء أشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا. أعزائي المشاهدين، والشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الأكارم على حسن المتابعة، وهذه تحيات أسرة البرنامج، الكادر المتألق في الإعداد طلال الحسن، وفي إضاءة التصوير يحيى الشوكي وعمار الصفار، وهندسة الصوت حسام الملحجي، وتحيات خاصة من مخرج البرنامج محمد القسام. هذه تحية لكم أعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.